نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا بشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله.
طيب، حسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو الكتاب الذي نتعرض له في هذا المستوى إن شاء الله تعالى من البرنامج الذي تم الإعلان عنه، وقد ابتدأه مصنفه رحمه الله تعالى بطرف مأثور من خطبة الحاجة أو مأخوذ منها، وقد جمعها العلامة الألباني رحمه الله تعالى في رسالة معروفة ونبه على الصحيح من ألفاظها. ثم قال المصنف: أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. فبين رحمه الله طريقته في هذا الكتاب، وهي طريقة مختصرة، فهذا الكتاب مختصر في الفقه يناسب المبتدئين، اقتصر فيه المؤلف رحمه الله على المسائل والدلائل، أي يذكر المسألة ويذكر دليلها، يذكر مسألة في باب كذا، مسألة في الطهارة، مسألة في الصلاة، مسألة في كذا، ويذكر بعدها دليلها مباشرة، وبين أن طريقته طريقة مختصرة، حتى أنه كثيرا ما يقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا، يعني يذكر الدليل فقط، يذكر الدليل، يذكر النص فقط إذا كان الحكم فيه واضحا، يعني لا يحتاج أن يقول المسألة كذا أو الحكم كذا، وإنما يذكر النص مباشرة. وعلى حسب هذه الطريقة ستكون طريقة الشرح إن شاء الله تعالى، فستكون الطريقة إن شاء الله تعالى مناسبة لهذا المختصر، ومناسبة أيضا للمرحلة التي نحن بصددها الآن من الدراسة، حتى أننا مبالغة في الاختصار سنقتصر على دليل واحد فقط لكل مسألة، فإذا اكتفى المصنف رحمه الله بدليل واحد فلا نزيد عليه، حتى وإن دخلت في المسألة التي يذكرها أو في النص الذي سيذكره، حتى وإن دخلت مسائل أخرى، فنحن نكتفي بهذا الدليل العام، وسترون مصداق هذا قريبا في أبواب المياه إن شاء الله تعالى. نعم، من أول بأن العلم.
قال رحمه الله: لأن العلم معرفة الحق بدليله، والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح.
قال: لأن العلم معرفة الحق بدليله، هذا هو التعريف المشهور لدى أهل العلم، وهو خلاف ما يذكره أهل الأصول، يعني هذا التعريف لمصطلح العلم أو لمسمى العلم ليس التعريف المشهور الذي يذكره أهل الأصول، ومحل هذا في أصول الفقه إن شاء الله تعالى، إنما التعريف الذي ذكره المصنف هنا هو التعريف المشهور لدى أهل العلم عندما يتكلمون على حقيقة العلم عموما، وعندما يتكلمون على ارتباطه بالدليل. وهذا التعريف خاصة هو الذي ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ونقل عليه الإجماع. قال: أجمع العلماء على أن العلم معرفة الحق بدليله. فهذا هو التعريف المشهور للعلم لدى أهل العلم عندما يتكلمون على العلم الذي يرتبط بالدليل، وعندما يتكلمون على العلم الذي تحصل به ملكة التمييز والاستنباط. وإلا فإن المقلد ربما حصل له علم، المسلم العامي المقلد ربما حصل له علم، وهذا الذي حصل له يسمى علما، يعني عندما يعلم مثلا أن من نواقض الوضوء كذا، أو أن من شروط الصلاة كذا، فهذا علم لا شك في هذا، لكن ليس هو العلم المعين المحدد الخاص الذي هو من شأن العلماء والذي يحصل به التمييز والاستنباط. فالعلم بالمعنى الخاص، العلم الذي يختص به أهل العلم، هو معرفة الحق بدليله. فلا بد من معرفة الحق، ولازم هذا ولا بد تمييزه عن الباطل، فالمعرفة التي لا تمييز فيها لا تسمى علما. ثم إن هذه المعرفة لا بد أن تكون بالدليل، فمن عرف الحق بغير دليله فإن هذا لا يصدق عليه العلم بهذا المسمى الخاص أو بهذا المعنى الخاص الذي نتكلم فيه. ثم تطرق إلى تعريف الفقه، لأن هذا هو الموضوع الأساسي الذي يتكلم عليه في هذا الكتاب. قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية لأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. لن أخوض الآن في تعريف الفقه، لأنه سيأتي معنا في أصول الفقه إن شاء الله تعالى، ومن خلال ما سنذكره سيتبين ما في تعريف المصنف رحمه الله من بعض الملاحظات أو الاعتراضات. الذي نعرفه الآن إجمالا أن الفقه علم يعنى بمعرفة الأحكام العملية. علم الفقه لا تدرس فيه أحكام الاعتقاد، يعني لا ندرس في علم الفقه مسائل الاعتقاد ولا أصول الاعتقاد، لا ندرس فيه صفات الله عز وجل ولا الكلام في القدر ولا غير ذلك من مسائل الاعتقاد. وعلم الفقه لا يعنى بكيفية استنباط الأحكام من أدلتها. علم الفقه لا يعنى بكيفية استنباط الأحكام من أدلتها، يعني لا ندرس في علم الفقه كيف نستنبط الحكم من الدليل، كيف نفهم الدليل، ما فيه من عموم أو خصوص أو أمر أو نهي أو وجوب أو تحريم، هذا ليس في علم الفقه. فعلم الفقه يتناول نفس المسائل العملية، نفس الأحكام العملية. عندما نتكلم على أحكام الطهارة والصلاة والصيام والحج والبيوع والنكاح والحدود وغير ذلك، فهذه كلها أحكام عملية، فعلم الفقه هو الذي يعنى بدراسة هذه الأحكام. هذا الذي نعرفه الآن إجمالا حتى يفصل الأمر في أصول الفقه إن شاء الله. نعم. هذا أيضا من طريقته رحمه الله ومن الاختصار الذي نبه عليه في تصنيفه لهذا الكتاب. فمن اختصاره فيه أنه يقتصر على الأدلة المشهورة، وهذا سنعرفه مفصلا إن شاء الله تعالى عندما تتقدم بنا الدراسة إن شاء الله في هذا العلم. المسألة الحكم الواحد ربما يكون عليه أكثر من دليل، وربما تتكاثر الأدلة حتى تصل إلى 5 أو 10 أو ما فوق ذلك على الحكم الواحد. فهناك دليل مشهور لدى أهل العلم يكثر الاستدلال به، يشيع الاستدلال به بين العلماء على هذه المسألة. هناك دليل مشهور يعني دلالته أوضح من غيره، يعني ربما يكون على الحكم الواحد 5 أدلة مثلا، منها دليلان واضحان تماما، والثلاثة الباقية فيها نوع خفاء، فيها نوع استنباط، نوع نظر. فالمؤلف رحمه الله لا يتطرق بنا إلى الأدلة الخفية التي تحتاج إلى نظر وتأمل، ولكن يأتي مباشرة بالدليل الواضح الذي ينص على حكم المسألة صراحة. وأما في المسائل الخلافية وما أكثرها في هذا العلم، فإن أكثر مسائل الفقه خلافية، أكثر مسائل الفقه خلافية. فإن كانت المسألة خلافية فليس من الاختصار وليس مما يناسب طريقة المبتدئين أنه يذكر ماذا؟ الخلاف، لا يقول المسألة فيها قولان، القول الأول قال به فلان، القول الثاني قال به فلان، والأدلة والمناقشة والترجيح، ليس هذا من شأنه رحمه الله في هذا الكتاب، وإنما يذكر الراجح عنده، يعني على حسب اجتهاده ونظره رحمه الله تعالى. وبالنسبة للشرح، فإن كان الشارح يعمل بقول خلاف قول المصنف فإنه يذكره بدليله أيضا على سبيل الاختصار. نعم.
قال الأحكام الخمسة: الواجب هو ما أصيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام ضده، والمكروه ما أصيب تاركه والمعاق فاعله، والمسنون ضده، والمباح هو النفي فعله وتركه على حد سواء.
هذا أيضا يأتي تفصيله في أصول الفقه إن شاء الله، ونتكلم عليه الآن إجمالا واختصارا. الواجب هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. الأفضل أن تقول ما أثيب فاعله امتثالا ولم يستحق واستحق العقاب تاركه، ما أثيب فاعله امتثالا واستحق العقاب تاركه، يعني إذا فعلته على سبيل امتثال أمر الله تعالى أثبت عليه، وإذا تركته استحققت العقاب عليه، صرت متعرضا للعقاب والوعيد. قال: والحرام ضده. فضده يعني نقول ماذا؟ ما أثيب ضد الفاعل إيش؟ التارك. إذا ما أثيب تاركه امتثالا واستحق العقاب إيه؟ فاعله. فإذا تركته على سبيل الامتثال والقربة أثبت عليه، وإذا فعلته تعرضت لماذا؟ للعقوبة والوعيد. قال: والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. نقول أيضا ما أثيب تاركه امتثالا ولم يستحق العقاب فاعله. فإذا تركته على سبيل الامتثال والقربة أثبت عليه، وإذا فعلته لم تستحق عليه عقابا من الأصل. قال: والمسنون ضده. إيش نقول إذا؟ أجيبوا أنتم. ما أثيبها فاعله امتثالا ولم يستحق العقاب تاركه. قال: والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء، يعني إذا فعلته لا ثواب فيه وإذا تركته لا عقاب فيه، يعني لا ثواب في فعله ولا عقاب على ماذا؟ على تركه. لكن لا بد من قيد هو وهو لذاته، نضيف قيدا هنا نقول لذاته، لأن الثواب والعقاب ربما يأتي من بعض الجوانب الأخرى. نعم.
قال:
ويجب على المكلف
أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
الحديث أخرجه الشيخان من حديث معاوية رضي الله عنه. والضابط في وجوب التعلم على المسلم هو ما ذكره المصنف رحمه الله، يعني احفظ هذه العبارة: يجب على المكلف أن يتعلم كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. فهذه هي المسألة التي تشغلنا جميعا. ما الذي يجب علينا في طلب العلم عندما نقول طلب العلم واجب؟ وقد روي هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحسنه أو يصححه من يفعل من العلماء: طلب العلم واجب أو فريضة على كل مسلم. طيب، ما هو طلب العلم الواجب؟ ضابطه هكذا: كل ما تحتاج إليه، كل ما يتعين عليه. يعني إذا تعينت عليك الصلاة وجب عليك أن تتعلم أحكام الصلاة، تعين عليك الصيام وجب عليك أن تتعلم أحكامه. وجبت عليك الزكاة، وجب عليك أن تتعلم أحكامها، وجب عليك الحج، وجب عليك أن تتعلم أحكامها، تعاملت في التجارة، اشتغلت بالبيع والشراء، وجب عليك أن تتعلم أحكام البيوع، وهكذا في كل موقف يتعين عليك. فهذا هو ضابط العلم الواجب الذي يجب عليك تعلمه. نعم.
قال كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. اتفق عليه.
قوله كتاب الطهارة، الطهارة لغة النظافة، الطهارة لغة النظافة، وشرعا استعمال الماء أو ما يقوم مقامه في رفع الحدث أو إزالة الخبث، وما كان على صورتهما، وما كان على صورتهما. انتبه الآن، الطهارة شرعا استعمال الماء، هذا هو الأصل، ذكرناه أولا لأنه الأصل، أو ما يقوم مقامه وهو التراب، فإذا عدم الماء أو عجز عن استعماله انتقل المكلف إلى البدل وهو ماذا؟ التراب. في رفع الحدث يأتي تعريفه، أو إزالة الخبث يأتي تعريفه أيضا، وما كان على صورتهما، يعني ما كان على صورة رفع الحدث أو على صورة إزالة الخبث، لكنه في الحقيقة ليس رفعا للحدث ولا إزالة للخبث. مثاله الطهارة المستحبة، تجديد الوضوء، يعني من كان متوضئا ولم ينتقض وضوءه فأراد أن يجدد وضوءه للصلاة مثلا أو لمس المصحف أو غير ذلك من الموجبات كما سيأتي معنا إن شاء الله. طيب، هل هو في هذه الحالة يرفع حدثا؟ أجيب يا جماعة، هو لم ينتقض وضوءه أصلا، هو لا يزال متوضئا، لا يزال متطهرا، فعندما يجدد وضوءه هل يرفع حدثا؟ لا. طيب، فعله هذا يسمى طهارة أم لا؟ يسمى طهارة، لا شك في هذا. فهذه صورة، فهذه الصورة على صورة رفع الحدث، يعني ليست رفعا للحدث وإنما هي على صورة رفع الحدث. طيب، ما الحدث وما الخبث؟ الحدث وصف يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، وصف يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. فعندما نقول فلان محدث أو أصابه حدث، يعني أصابه مانع من صحة الصلاة، لو أنه صلى على هذا الوصف على هذه الحالة فصلته ماذا؟ غير صحيح. حيث لا مرخص، هذا نشير به إلى مسألة فاقد الطهورين، وستأتي معنا إن شاء الله حتى لا نتعب. طيب، الخبث مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. فالخبث شيء مستقذر يستقذره الناس، وهذا المستقذر يمنع من صحة الصلاة، فإذا أصاب البدن أو الثوب أو المكان الذي يصلى عليه فالصلاة في هذه الحالة غير صحيحة. واضح؟ فالطهارة إذن ما فيه رفع لهذا الحدث، يعني تستعمل الماء أو ما يقوم مقامه حتى ترفع هذا الحدث، أو حتى تزيل الخبث. إذا أصابك الخبث في ثوبك مثلا فأزلته فهذا يسمى طهر. واضح؟ ثم إن المصنف رحمه الله ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أركان الإسلام، والحديث أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهنا وقف في إيراد المصنف له في هذا الموضع، وخصوصا أنه أعقبه بشرح معنى الشهادتين، وقد ذكرنا في أول الكلام أن هذا ليس من علم الفقه، ليس علم الفقه يعنى بدراسة هذه الأمور. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن المصنف فعل هذا لأحد سببين. السبب الأول أن يكون قد وضع كتابه في الأصل شرحا لهذا الحديث، لأن الركن الثاني ما هو؟ الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، والصلاة مقدمتها الطهارة. فكأنه وضع كتابه شرحا لهذا الحديث، فتكلم على معنى الشهادتين ثم تكلم على بقية الأركان، ولأن الطهارة مقدمة الصلاة بدأ بها ثم تعرض للصلاة ثم لتتمة الأركان الخمسة ثم تعرض بعد ذلك لبقية مسائل الفقه على سبيل التبع والاستطراد. السبب الثاني أن يكون الشيخ رحمه الله أراد التنبيه على معنى مهم جدا، وهو أن الأحكام العملية من متممات الشهادتين. الأحكام العملية التي ندرسها في الفقه، جميع هذه الأحكام من أولها إلى آخرها، إنما هي متممات للشهادتين، يعني لها علاقة بالشهادتين، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا المعنى كثير جدا في عبارات العلماء، يبين أهل العلم أن الأحكام العملية إنما هي متممات ومقتضيات للتوحيد والاتباع. فلا إله إلا الله تستلزم منك الطاعة والامتثال والعمل. طيب هذا يتحقق في أي شيء؟ في هذه الأحكام التي ندرسها، أنه كلما حضرك موقف من المواقف التي نتعبد التي نعبد الله تعالى فيها بالأحكام، فإنك تقوم فيه بهذه الأحكام، وهذا من متممات لا إله إلا الله، من مقتضياتها مستلزماتها. كذلك الاتباع في شهادتك أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك أن تستن بسنته في جميع الأحكام، ففي كل حكم تتعامل به أو تعمل به، في كل موقف يحصل لك فأنت متعبد فيه بأمر هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى عظيم جدا، لا بد من ربط الأحكام كلها بالشهادتين، بالتوحيد وماذا؟ والاتباع. فكأن الشيخ رحمه الله ابتدأ أولا بالكلام على معنى الشهادتين حتى يعرفك أن ما سيأتي من الأحكام له علاقة وثيقة بماذا؟ بالشهادتين. نعم.
شهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، ويوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
إذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله باختصار علم العبد واعتقاده والتزامه، وهذا هو الذي يتضمنه لفظ الشهادة، لأن الشهادة معناها أن توقن يقينا جازما وأن تقر إقرارا جازما أنه لا إله إلا الله، حتى يصير هذا المعنى في نفسك كالأمر المشهود الذي تراه بعينك، هذا هو معنى الشهادة. فهذه الشهادة عبارة عن علم، لابد أن تعلم أنه لا إله إلا الله، واعتقاد، لابد أن تعقد قلبك على هذا. الاعتقاد عقد القلب على الشيء مأخوذ من عقدة الحبل. واضح؟ فالاعتقاد الخطاب لابد فيه من الثبات والجزم واليقين، ثم لابد أيضا من الالتزام، والالتزام أصله في القلب ويظهر بعد ذلك على الجوارح. الالتزام معناه أنك توقن في قلبك أو تستحضر في قلبك، تثبت في قلبك أنه متى جاءك أمر عن الله تعالى فإنك تفعل، متى جاءك حكم عن الله فإنك تقبله وتلتزم به وتؤديه. ثم ينعكس هذا الالتزام على الجوارح ويزداد وينقص على حسب التزام العبد بالجوارح، وتفصيل هذا في مسائل الإيمان لا مجال له هنا. طيب، علم العبد واعتقاده والتزامه بماذا؟ أنه لا إله إلا الله. وما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله. قال أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. فمعنى لا إله إلا الله إفراد الله عز وجل بالعبادات، إفراد الله بعبادات الخلق بتوجهاتهم وقصودهم وإراداتهم. كل ما يسمى عبادة في الظاهر أو في الباطن فإنه يفرد به الله سبحانه وتعالى. قال فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله. كيف هذا؟ وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وألا يشرك به شيئا في جميع أموره. فالإخلاص إذن إخلاص ظاهر وإخلاص باطن. عندما يقول الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. طيب، الإخلاص الذي افترض الله تعالى على العباد إخلاص ظاهر وإخلاص باطن. فالإخلاص الظاهر صرف العبادة ظاهرا لله وحده، والإخلاص الباطن صرف النية والقصد في القلب لله وحده لا شريك له. فلا يتحقق التوحيد إلا بهذين الإخلاصين، لابد من إخلاص في الظاهر وإخلاص في الباطن. ثم نبه الشيخ رحمه الله على أمر عظيم يتعلق بهذه الشهادة، وهو أنها دين جميع المرسلين وأتباعه، ولا بد من الإيمان بهذا واعتقاده. لا بد أن نعتقد ونؤمن إيمانا تاما أنه لم يبعث نبي إلا بالتوحيد، فجميع الأنبياء موحدون دعوا إلى التوحيد، وجميع أتباع الأنبياء يعني الذين اتبعوهم واستجابوا لهم واستقاموا على دينهم موحدون. فما بعث أحد من الأنبياء بالشرك قط، ما بعث عيسى عليه السلام مثلا بالتثليث، ولا بكونه ابنا لله أو بكونه هو الله أو بعبادته أو عبادة أمه مريم مثلا. لم يبعث نبي بالشرك أبدا، وإنما الأنبياء كلهم مبعوثون بالتوحيد والإسلام. نعم.
قال وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين من الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي والله أعلم.
هذه هي الشهادة الثانية، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن. فهنا أصل الرسالة وعمومها شهادة أن محمدا رسول الله، الاعتقاد الجازم والإيمان التام أن محمدا رسول من عند الله أرسله الله. أرسله لمن؟ هنا عموم الرسالة، لا بد من الإيمان بعموم بعثته ورسالته صلى الله عليه وسلم. فلم يبعث للعرب وحده، لم يبعث لصنف بعينه من الناس، وإنما بعث إلى جميع الخلق، ويجب على جميع الناس أن يتبعوه، فلا يجوز لأحد أن يبقى يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك. على الجميع أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. بل يتعدى الأمر إلى الجن، فالله تعالى أرسله إلى الجن أيضا يأمرهم وينهاهم ويعلمهم، كما ثبتت الأحاديث بذلك في الصحاح وغيرها. قال: بشيرا ونذيرا، فهذه وظيفته صلى الله عليه وسلم، يبشر وينذر، يدعو إلى ربه ويبشر من أطاعه بالجنة وينذر من عصاه بالنار، ويدعوهم إلى توحيد الله وطاعته. هذا هو الأصل الذي عرفناه عند جميع الأنبياء، لتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. إذن لا بد من تصديق خبر الله تعالى، ولا بد من تصديق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه الصادق المصدوق الذي لا يكذب. ولا بد من امتثال أمر الله والرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد من اجتناب نهي الله والرسول صلى الله عليه وسلم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم شقيقة طاعة الله عز وجل، لا يجوز التفريق بينهما. قال: وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته. هذه الثمرة، ولا شك في هذا، البشارة لمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. هذا من واجبات الإيمان، من واجبات الإيمان أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما سواه من الناس، تقدم محبته حتى على نفسك، حتى على نفسك. قال: وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته، وبما جبنه الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. هذا مبحث عظيم في إثبات النبوة، وخلاصته كما قال رحمه الله، خلاصة إثبات النبوة أن الإثبات لا يقتصر على المعجزات فقط، نعني بالمعجزات هنا الخوارق، خوارق العادة. فاعتقاد أهل السنة أن إثبات النبوة لا يقتصر على المعجزات، بل قد بعث بعض الأنبياء بغير معجزات أصلا، ولم يكن هناك قادح في نبوتهم ولا رسالتهم. فاعتقاد أهل السنة أن إثبات النبوة يكون أيضا بحال النبي، بحاله في أخلاقه ودعوته، في دعوته إلى الحق، وفي أخلاقه وهديه وسلوكه وما يعرف عليه بين الناس. فكل هذه تدل، كل هذه الأشياء تدل على صدقه في دعوى النبوة. قال: وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأقدار والأمر والنهي. وهذا فيه حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي آتانيه الله تعالى هذا القرآن، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأعظم آية بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، كلام الله عز وجل. ومما قاله العلماء في توجيه هذا الحديث أن القرآن آيته مستمرة، يعني أثره مستمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف آيات بقية الأنبياء فإنها كانت قاصرة على ماذا؟ على فترة حياته. لكن القرآن أثره مستمر، إعجازه مستمر، آيته مستمرة، إقامة الحجة به مستمرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا كان آيته العظمى. نعم.
قال فصل: وأما الصلاة فلا تتقدم عليها، فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له.
قال وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، يعني انتقل مباشرة إلى الركن الثاني على حسب ما ذكرناه من التوجيه، كأنه انتقل إلى الصلاة وأراد أن يتكلم على أحكامها فبدأ بالطهارة لأنها مقدمة الصلاة. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قوله هنا متفق عليه فيه ملاحظة، القاعدة عند المحدثين أن الحديث لا يقال فيه متفق عليه إلا إذا كان المتن قد أخرجه الشيخان عن نفس الصحابي، إذا كان المتن قد أخرجه الشيخان في صحيحيهما طبعا عن نفس الصحابي، فإذا افترق الصحابي حتى وإن كان المتن واحدا فإن الذي عليه العمل عند المحدثين أنهم لا يقولون متفق عليه ولكن يفصلون، يقولون أخرجه البخاري من حديث فلان ومسلم من حديث فلان، والأمر كذلك هنا، فإن الحديث المذكور أخرجه بهذا اللفظ مسلم وحده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وعنده زيادة ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وأما الذي أخرجه البخاري فمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ آخر، المعنى واحد لكن اللفظ مختلف، قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قوله فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له، فهذه إذن منزلة الطهارة من الصلاة، الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، من لم يتطهر من الحدث عرفنا معنى الحدث. طيب الأكبر والأصغر، الحدث الأكبر هو الذي يوجب الغسل والأصغر هو الذي يوجب الوضوء، فالفرق بين النوعين في صفة ماذا؟ في صفة الطهارة، صفة الطهارة من الحدث الأكبر تختلف عن صفة الطهارة من الحدث الأصغر. قوله والنجاسة يزيل يشير إلى مسألة ماذا؟ إزالة الخبث، فلا بد أيضا من رفع، لا بد من إزالة الخبث مع رفع هذا الحدث، فلا تصح الصلاة إلا بهذين الأمرين. نعم. شرع في الكلام عن الطهارة قال والطهارة نوعان أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، ولهذا صدرنا به في التعريف كما قلت لكم، قلنا استعمال الماء، فنستنبط من هذا حكما مهما وهو أن الأصل في الطهارة الماء، وسيلة الطهارة في الأصل هي ماذا؟ الماء. نستفيد من هذا في أحكام متعددة، بمعنى أننا لا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في التيمم. فإذا لم يكن عندنا ما يوجب الانتقال عن هذا الأصل فالأصل إذن أننا نستعمل ماذا؟ الماء، هذا هو الأساس. قال فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يتكلم الآن على صفة الماء الذي يجوز استعماله في الطهارة، ما الماء الذي يجوز استعماله في الطهارة وتصح به الطهارة؟ كل ماء نزل من السماء أيا كانت صفته، فهذا عموم، أيا كانت صفة الماء الذي ينزل من السماء سواء نزل في صورة سائلة أو في صورة صلبة ثم ذال كمثل الثلج والبرد إذا كان له ماذا وبان، واضح؟ أو نبع من الأرض سواء كان نبعه بفعل الإنسان أو بغير فعله، يعني سواء كان ماء بئر أم ماء عين، وكذلك أيضا سواء كان الماء حلوا أم مالحا، يعني ربما يكون مصدره من السماء، وسواء كان حلوا أم مالحا، كل هذا تجوز الطهارة به لا شك. قال: فهو طهور. كلمة طهور عند الفقهاء معناها طاهر مطهر، طاهر مطهر، طاهر أي في نفسه، يعني هو في نفسه ليس نجسا، مطهر أي لغيره، يرفع الحدث ويزيل الخبث، واضح؟ ولهذا قال: يطهر من الأحداث والأخداث، يعني شرح معنى كلمة طهور فقال: يطهر من الأحداث والأخداث. قال: ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. سنعود إلى هذا بعد قليل إن شاء الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن، يعني الأربعة: أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقد أخرجه المذكورون من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. قال: وهو صحيح، صححه غير واحد من أهل العلم. فالمسألة عندنا إذن كالآتي، انتبه معي ولخص عندك. قلنا: المسألة والدليل. المسألة ماذا؟ كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور. كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض جاز لك أن تستعمله في الطهر. ما الدليل؟ هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. يعني الماء في أصله طهور، خلقه الله تعالى هكذا، خلقه طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره. لا ينجسه شيء أي مهما ألقي فيه من النجاسات فإنها لا تنجسه إلا إذا فحش التغير، كما سننبه عليه إن شاء الله. ويساعد على هذا أن تعرف قصة الحديث. هذا الحديث له قصة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر يقال لها بئر بضاعة بضم الباء، وهذه البئر كان يلقى فيها الحيض بكسر الحاء وفتح الياء، يعني الخرق التي تستعملها النساء في الحيض، كان يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب والجيف، يعني أشياء كلها ماذا؟ نجاسات. فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني هذه الأشياء التي تسألون عنها لا تؤثر على ماذا؟ على الماء، والماء على حالته وعلى أصله طاهر. واضح من هذا؟ إذا مرة أخرى الحكم: كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض جاز استعماله في الطهارة. ما الدليل؟ الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب، نعود إلى قول المصنف رحمه الله: ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. هذه مسألة شهيرة لدى العلماء في صفة الماء المتغير، وما الذي يؤثر عليه، ومتى يعني لا يجوز استعماله عند تغيره إلى آخره. هنا عبارة المصنف يقول: ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، يعني إذا ألقيت فيه شيئا طاهرا لا نجسا، ألقيت فيه طعاما مثلا فتغير الماء، تغيرت إحدى صفاته، اللون أو الطعم أو الريح، فظاهر عبارة المصنف أنه مهما تغير الماء بهذا الشيء الطاهر فإن هذا لا يؤثر ويجوز أن تستعمله أيضا في الطهارة. والدليل: الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن هذا التغير مقيد على الصحيح وفيما حكى عليه الإجماع غير واحد من العلماء بما لا يخرج عن الإطلاق. وهنا قاعدة مهمة جدا، قاعدة في أبواب المياه لا بد أن تعرفها جيدا. الماء الذي يجوز التطهر به هو الماء المطلق، هو الماء المطلق. وما الماء المطلق؟ هو الماء الذي بقي على أصله، على خلقته، بحيث إذا رأيته قلت هذا ماء. الماء المطلق هو الماء الذي بقي على أصله وخلقته، بحيث إذا رأيته قلت هذا ماء. فمهما طرأ عليه من التغير، سواء كان التغير بشيء طاهر وحتى بشيء نجس كما سننبه إن شاء الله، طالما أنك إذا رأيته قلت هذا ماء، هذا هو الضابط. فإذا كان الماء هكذا فهو ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، يجوز استحلاله في رفع الحدث وإزالة الخبث. طيب، ما معنى هذا؟ لو اشتد التغير بحيث صار الماء غير مطلق، لو اشتد التغير بحيث صار الماء غير مطلق، يعني ايش غير مطلق؟ اجيبوا يا جماعة. يعني اذا رأيته قلت هذا ليس ايه؟ ليس ماء. كيف يعني؟ عندما تأتي بالطعام مثلا الدجاجة وتضعها في الماء، الأصل انه ماء صحيح، فمع الطهي والإعمال صار حساء الذي يقول فيه المصريون شربا. طيب أنت عندما ترى الحساء هذا تقول هذا ماء؟ لا يمكن، هو ماء باعتبار الطبيعة، يعني باعتبار أنه سائل، لكن ليس هو الماء الذي نعرفه، واضح؟ فلا يجوز استعمال هذا في الطهارة حتى وإن كان طاهرا. يعني الحساء هذا طاهر ولا نجس؟ طاهر لا شك، فهو طاهر في نفسه لكنه ليس إيه؟ ليس مطهرا لغيره. طيب عندما تأتي بالشاي، كلكم يشرب الشاي إلا أنا لا أشرب الشاي، عندما تأتي بالشاي، الشاي في الأصل عبارة عن ماذا؟ عما تأتي بالماء وتضع فيه هذا الشاي، اشتد التغير حتى غلب الشاي على الماء فصار ماذا؟ مشروبا يسمى الشاي. عندما ترى تقول هذا ماء؟ لا يمكن، إذن لا يجوز استعماله في ماذا؟ في الطهارة. واضح من هذا أم لا؟ إذن الخلاصة ضابط التغير، يعني في قول المصنف رحمه الله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر لا بد من إضافة قيد هنا، وهو التغير الذي لا يخرج عن الإطلاق، التغير الذي لا يخرج عن الإطلاق. قبل أن نتكلم على التغير بالأشياء النجسة، ننبه على دخول بعض الصور في عموم عبارة المصنف رحمه الله، لأن العلماء يفردونها بمسائل وبعضها مسائل خلافية. دخل في عبارة المصنف رحمه الله الماء المستعمل، الماء المستعمل. والماء المستعمل هو المنفصل عن العضو، المنفصل عن العضو، يعني إذا أتيت بالماء هكذا ووضعته على يدك مثلا في أثناء الوضوء، إذا انفصل الماء عن يدك صار ماء إيه؟ مستعملا، يعني استعملته في الطهارة من قبل. فالماء المستعمل في الصحيح من أقوال العلماء طهور، يعني إيش طهور؟ طاهر مطهر. والدليل قلنا سنقتصر على دليل واحد فقط، الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا ماء ولا ليس ماء؟ هذا ماء لا شك فيه. طيب دخل في عبارة المصنف أيضا الماء الآجن، الآجن بمد ثم جيم ثم نون، وهو المتغير بطول المكث، المتغير بطول المكث، يعني إذا خزنت ماء عندك في وعاء أو نحوه فطال تخزينه، مكث عندك مدة طويلة، فإنك ترى فيه شيئا من ماذا؟ من التغير. فالماء الآجن على الصحيح طهور، يعني طاهر مطهر، يجوز استعماله أيضا لنفس الدليل، الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا يسمى ماء. دخل في عبارة المصنف أيضا الماء المشمس، الماء المشمس، وهو المسخن بتأثير الشمس. يعني إذا وضعت الماء في الشمس فسخنته، سخن بتأثير الشمس بفعلها. فهذا أيضا على الصحيح طهور طاهر مطهر، لأنه يسمى ماء، لأنه يسمى ماء. نأتي بعد ذلك إلى قوله رحمه الله: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. إذن نتكلم الآن على التغير بماذا؟ بالنجاسة. يعني إذا ألقيت في الماء شيئا نجسا أو إذا طرأ عليه شيء نجس فغير أحد صفاته. وما الأشياء النجسة؟ ستأتي معنا في باب، لا تتعجلوا إن شاء الله. فإذا طرأ على الماء شيء نجس فغير صفة من صفاته، ما الحكم في هذه الحالة؟ يقول: فإن تغير أحد أوصافه. هذا أيضا يقيد على الصحيح بالتغير الذي يخرج عن الإطلاق، التغير المخرج عن الإطلاق. بمعنى أن النجاسة لو طرأت على الماء لكنها لم تغيره تغيرا يخرج عن الإطلاق، الصحيح من أقوال العلماء في هذه الحالة أن الماء طهور. لماذا؟ الدليل كما هو لا تغيير، الماء طهورا لا ينجس شيء. وهذا يسمى ماء أم لا؟ استحضر القاعدة، القاعدة التي ذكرناها، لا تفهم مسائل المياه إلا بفهم هذه القاعدة. فتنظر إلى الماء، إذا أردت أن تتوضأ انظر في الماء، يسمى ماء أم لا؟ هذا هو المعيار عندك، هذا هو الضبط. بمعنى أننا إذا كان عندنا قدر من الماء فسقط فيه قدر من البول، البول نجس ولا طاهر؟ بول الآدمي، عشان حتى لا نتطرق لاختلاف العلماء، بول الآدمي نجس ولا طاهر؟ نجس بالإجماع. لكن رأينا أن هذا البول لم يغير صفة من صفات الماء، لم يغير لا طعما ولا لونا ولا ريحا. فالصحيح في هذه الحالة أن الماء إذا رأيته يسمى ماء أم لا؟ يسمى ماء، فيجوز لك أن تتطهر به. واضح؟ وأما إذا كان التغير فاحشا، يعني يخرج عن ماذا؟ عن الإطلاق. إذا نظرت إلى الماء قلت هذا ليس بماء، فالماء في هذه الحالة نجس بالإجماع، الماء في هذه الحالة نجس بالإجماع، لا يجوز استعماله لا في رفع الحدث ولا في إزالة الفرض. يعني في المثال الذي ذكرناه غلب البول على الماء حتى أخرجه عن الإطلاق. إذا نظرت إلى الماء قلت هذا ليس بماء، هذا بول مثلا، فالماء في هذه الحالة نجس بالإجماع، لا يجوز استعماله بالإجماع. وهذا مستثنى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ينجسه إيش شيء، لأنك إذا نظرت إلى ظاهر العبارة يعني حتى وإن حصل ماذا؟ حتى وإن حصل تغير كبير، لكن العلماء مجمعون على أن هذا ليس مرادا من الحديث، وإنما المراد التغير الذي لا يخرج عن ماذا؟ عن الإطلاق. نعم.
قال: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. إذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، وتيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. متفق عليه.
هذه قاعدة مهمة جدا وتدرس معنا أيضا في القواعد الفقهية إن شاء الله. يقول: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. هذا يدخل تحت أصل عام وهو المسمى بالاستصحاب، المسمى بالاستصحاب. فالاستصحاب معناه أنك تستصحب الأصل في الشيء، يعني تنظر إلى الأصل في الشيء وتعتبر به. فالأصل في الأشياء بحسب الطهارة وبحسب الإباحة. يعني إذا قلنا ما الأصل في الأشياء من جهة الطهارة، من هذه الجهة تحديدا، الأصل في الأشياء أنها طاهرة أم نجسة؟ الجواب أنها طاهرة. طيب من جهة أخرى، من جهة الإباحة والحظر، يعني هل هي مباحة لنا أم محظورة علينا؟ الأصل أنها مباحة. وهذه قاعدة عظيمة جدا وأدلتها كثيرة، نكتفي بدليل واحد فقط، وهو قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالآية كما قرر العلماء تدل على الأمرين معا، لأن هذا يقتضي أن الأشياء طاهرة ومباحة. طيب، ما الذي يترتب على هذا الأصل؟ ما الذي يترتب على هذه القاعدة؟ مسألة اليقين والشك، وأننا إذا تيقنا من شيء لا يزول هذا اليقين إلا بإيش؟ بيقين آخر. اليقين لا يزول بالشك. طيب، مثال هذا هنا: فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، لأن الأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة. فالآن عندك ماء، الماء من الأشياء أم لا؟ والأصل في الأشياء الطهارة، وعندنا نص خاص في الماء وهو نسيتهم الله، الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب، فإذا شككت في هذا الماء هل هو طاهر أم نجس، يعني وقعت فيه نجاسة وأنت تشك، هل تنجس الماء، هل تغير تغيرا يخرج عن الإطلاق أم لا يزال على حالته؟ فالأصل ماذا؟ الطهارة، وبالتالي تستعمل، ترفع به الحدث وتزيل الحدث. قال: أو تيقن الطهارة وشك في الحدث. هنا نتكلم على الطهارة في البدن، يعني هل أنت طاهر أو محدث. فمن تيقن الطهارة يعني توضأ توضؤا يقينيا وتيقن أنه متطهر، ثم شك بعد ذلك هل أحدث، هل خرج منه ريح، هل مس ذكره إلى آخره، فالأصل أنه طاهر، وبالتالي لا يجب عليه الوضوء، لا يجب عليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى. طيب، ما الدليل؟ ما الدليل على هذا الأمر أن اليقين لا يزول بالشك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يخيل إليه أنه خرج منه ريح في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا يخرج من صلاته حتى يتيقن، يسمع صوتا، وسماع الصوت يقين ولا لا، أو يجد ريحا، يشم ريحا، هذا يقين أو لا. قال: متفق عليه، أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه، وأخرجه البخاري بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال: وجميع النوعين مباح إلا أن يتزاد والشطة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفطة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشرب في آنية الذهب والفطة ولا تدخل في سحابها فإنها لهم في الدنيا ولهم في الآخرة.
متفق عليه. هذا باب الأواني، لأنك إذا تكلمت على الطهارة وتكلمت على المياه فالمياه تحفظ في ماذا؟ في الأواني، فلابد أن تعرف أحكام الأواني. قال: وجميع الأواني مباحة. جميع الأواني مباحة، ما الدليل؟ أحسنت. الأصل الذي تقدم معنا، الأصل في الأشياء ماذا؟ الإباحة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم استثنى، قال: إلا آنية الذهب والفضة. طالما أننا استثنينا فلابد أن يكون هناك دليل، لا نستثني من الأصل إلا بدليل. وما الدليل؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة الحديث. والحديث متفق عليه من حديث حذيفة رضي الله عنه. قوله: وما فيه شيء منهما، يشير إلى مسألة معروفة في هذا الباب، وهي مسألة التضبيب بالضاد. التضبيب يعني أن تأتي بضبة في الإناء، أن يكون الإناء مثلا من زجاج فينكسر مثلا، فتأتي أنت بقطعة من الذهب أو الفضة تجبر بها هذا الكسر، فهذه القطعة تسمى ضبة. طيب، ما حكم التضبيب؟ ما حكم التضبيب بالذهب والفضة؟ المصنف يقول: وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة. أولا، وما فيه شيء منهما أي لا يجوز التضبيب في الأصل. لماذا؟ ما الدليل؟ رموم الحديث لا تشغله في آنية الذهب والفضة. وطالما أنك أتيت بالضبة من ذهب أو فضة فقد صدق عليك أنك يعني وقعت في النهي الموجود في الحديث. طيب الاستثناء ما دليله إلا اليسير من الفضة للحاجة؟ فالاستثناء فيه شرطان: أولا أن تكون الضبة يسيرة، فخرجت الضبة الكبيرة، يعني لو كان الكسر كبيرا فأتيت بقطعة كبيرة من الفضة فهذا يخرج عن الاستثناء. فالشرط الأول أن تكون الضبة يسيرة. الشرط الثاني ها للحاجة، فلا تجوز الضبة من غير حاجة، إنما إذا كانت هناك حاجة انكسر الإناء فاحتجت إلى جبره حتى لا يضيع وحتى تستعمله فهذه حاجة. فإذا تحقق الشرطان فعندئذ يجوز ولا بأس. ما الدليل؟ الدليل ما أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة. فاتخذ مكان الشعب بالكسر، أي الكسر، فبالكسر هذا والكسر بالشعب الكسر اللي هو كسر الإيش؟
كسر
الحرف اللي هو الشين. الكسر الثاني الذي هو كسر إيش؟ الإناء، كسر القدح. فاتخذ مكان الشعبي أي الكسر الذي هو في القدح سلسلة، يعني قطعة أو نحوها من الفضة. واضح؟ فهذا هو الدليل على استثناء الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة. نقف هنا.